بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه، وأشهد الذي بينه وشرح معانيه وأشاد بما يتضمنه من مسائل الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 7: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت،
فإنها تتوقف ولا تؤديه حتى تطهر. نعم.
حديث 305. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني من المدينة،
لا نذكر إلا الحج،
أي لا ننوي إلا أداء نسك الحج. نعم.
فلما جئنا سرف طمست،
فلما جاءوا إلى سرف وهي قرية أو مكان بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب، طمثت، ومعنى طمثت يعني حاضت، ويقال في ضبطها طمث وطمس. نعم.
فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي،
يعني في خيمتها. نعم.
فقال: ما يبكيك؟ قالت: وددت والله أني لم أحج العام،
يعني تمنت لو أنها لم تحرم بالحج وأخرت حجها إلى السنة المقبلة، عساها أن تؤدي مناسك الحج على طهر كامل. نعم.
قال: لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم،
يعني هذا شيء ليس بيدك وليس لك أن تتصرفي فيه، وإنما هو بمشيئة الله، وهذا الأمر لا يخصك دون غيرك، بل إنه أمر يجري على جميع بنات آدم، يعني من النساء. نعم.
فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
وهذا هو الحكم الذي ينبغي أن تسلكينه وتسيرين عليه، أن تؤدي المناسك من حيث النية والإحرام والتلبية والذكر والدعاء، إلا أنك إذا وصلت إلى مكة تنتظري ولا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأيضا ثمة أمر آخر، وهو أنها لا تصلي، لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب تقضي الحائض.
تقضي يعني تؤدي،
أي تؤدي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قيل مقصود البخاري بما ذكر في الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة،
يعني وما في معناه يعني وما يقاس على الحيض وهو الجنابة. نعم.
وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات،
يعني لا يتنافى مع العبادات التي لا تشترط الطهارة،
بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها،
بل إنه يصح أن يفعل تفعل الحائض كثير من العبادات البدنية كالنية وكالذكر وكالدعاء. نعم. لكن في مسألة هي محل نزاع وخلاف بين أهل العلم، هل تقرأ القرآن أو لا؟ فالذي يظهر في مذهب الإمام البخاري رحمه الله وغيره أنه لا بأس أن تقرأ الآية أو الآيتين، ومنهم من جعل الحكم عاما، يعني لا بأس أن تقرأ القرآن، حالها كحال الجنبي، لأنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على جميع أحيانه أو على جميع أحواله، وجاءت في بعض الروايات استثناء الجنابة، قال يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، فهو محل خلاف. وكأن الذي مال إليه الإمام البخاري رحمه الله جواز قراءته القرآن لأهل الأعذار كالحيض والجنابة، وكذلك حال المشرك غير المسلم. ولهم أدلة ساقها في هذا الباب، بعضها معلق وبعضها موصول، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. نعم.
فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها إلا الطواف فقط.
ومناسك الحج من دعاء وتلبية وتهليل وتكبير وذكر لا تتنافى مع الحيض إلا الطواف، حيث إنه صلاة والحائض ممنوعة من الصلاة. نعم.
وفي كون هذا مراده نظر،
يعني وهذه المسألة هل هي مذهب البخاري أو غيره أو لا، محل دراسة ومحل تقصي ومحل متابعة،
لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى استدلال عليه،
يعني لأنه يقول مناسك الحج هذه ثابتة بالنص، وأي نص هذا؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليؤدي مناسك الحج خرج معه بعض الحيض، ومنهم عائشة رضي الله عنها وبعض النفساء ومنهم أسماء بنت عويس ولم يمنعهم من الحج بل أمرهم أن يستمروا في حجهم لكنه نبههم إلى أن لا يطوفوا بالبيت حتى يطهروا. نعم. فهذا نص في الأحاديث على أن الحيض لا ينافي أداء المناسك. نعم. ولا يحتاج إلى استنباط واستدلال.
والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره أن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها.
هذا هو الذي يعني الأحسن أن يستدل به عند البخاري. البخاري أراد بذكر هذا الباب وبذكر الأحاديث والآثار في هذا الباب أن يدلل على أنه يجوز للحائض حال حيضها أن تقرأ القرآن، ويجوز للجنب حال جنابته أن يقرأ القرآن، لأن الآثار التي ذكرت كالأثر المروي عن إبراهيم النخعي في جواز أن تقرأ الآية والآيتين وأن الجنب يقرأ الآية والآيتين، وفي حديث أبي سفيان الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب كتاب عدي بن حاتم إلى هرقل ملك الروم وفيه آيات من القرآن وأنه قرأها دون حرج، ومعلوم أن الكفار والمشركين محكوم عليهم بأنهم على جنابة لأنهم لا يغتسلون من الجنابة، فشانهم أنهم ذوي جنابة ومع ذلك رخص لهم أن يقرأوا الآية والآيتين. هذا هو وجه الاستدلال ووجه الاستنباط من هذه الآية ومن هذا الباب. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثني من جميع منازك الحج إلا الطواف.
نعم.
وإنما استثناؤه لكونه صلاة مخصوصة وأعمال الحج،
وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة. نعم.
وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه.
يعني إذا كان الحائض لم تمنع فالجنب من باب أولى. يقول لأن حدث الجنابة أخف من حدث الحيض. نعم.
ومنع القراءة إن كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر.
يعني وإذا قلنا إن القرآن تمنع منه الحائض لأنه ذكر لله، لكن جاء في النصوص وفي هذه الأحاديث أن هناك أذكار يذكر فيها الله جل وعلا، يذكر بها الله جل وعلا، تقولها الحائض ولا حرج في ذلك، فكذلك القرآن والقراءة. نعم.
وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص.
يعني إلا إذا فرقنا بين عموم الذكر وبين قراءة القرآن، وقلنا إن قراءة القرآن ممنوعة لأنها أمر تعبدي، نقول أين الدليل على أنه أمر تعبدي؟ ما عندنا دليل على أنه أمر تعبدي، ولذلك يجري القياس فيه بين القرآن والذكر. نعم. والذكر هل يعمل لغير العبادة؟ حتى الذكر هذه كلها من أمور العبادة، يفعل الإنسان يرجو بها ثواب الله. لكن القرآن خص لأنه كلام الله ولأن الله سبحانه وتعالى أنزله. والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن للعبادة وأنزل القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وغير ذلك. نعم.
ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك،
يعني الأحاديث التي جاءت وتمنع الجنو تمنع الحائض من قراءة القرآن ليست على شرط البخاري، كلها دون ذلك، ولهذا لم يعتمدها.
وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره،
تقوم به الحجة عند غير البخاري ومن رأى رأيه. نعم.
لكن أكثرها قابل للتأويل،
لكن أكثرها
قابل
قابل أو قابلة للتأويل. نعم،
قابل للتأويل كما سنشير إليه،
كما سيشير إليه يعني الحافظ ابن حجر.
ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره،
ومن قال بالجواز غيره البخاري وغيره يعني.
نعم، كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه،
فهذا يندرج فيه القرآن. نعم، ولم يفرقوا بين الذكر والقرآن،
لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره.
نعم،
وإنما فرق بين الذكر والتأويل بالعرف،
يعني فرق بينهما في حسب عرف الناس واصطلاحهم لا بدليل شرعي. نعم،
وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وأورد المصنف أثر إبراهيم وهو النخعي
الذي ذكره في أول الباب، أن رخص يعني للحائض أن تقرأ الآية والآيتين. نعم،
لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن وبغيره،
يعني أنه الحائض لها أن تذكر الله ولو بآية أو آيتين. نعم،
وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وأورد المصنف أثر إبراهيم النخعي وهو النخعي إشعارا بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعا عليه،
يعني محل خلاف بين الفقهاء. نعم،
وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنب والحائض وعند الخلاء في الحمام إلا الآية ونحوها،
إلا الآية ونحوها، يعني فيرخص لهم في ذلك
للجنب والحائض. وروي عن مالك نحو قول إبراهيم، وروي عنه الجواز مطلقا،
يعني روي عن مالك الإمام مثل قول إبراهيم أنه يرخص للجنوب والحائض قراءة الآية والآيتين، بل روي عن مالك ما هو أعم أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن.
وروي عنه الجواز للحائض دون الجنوب،
وروي عنه أيضا أنه رخص للحائض دون الجنوب. وأهل العلم القائلين بهذا يفرقون بينهما، قالوا لأن الجنوب يمكنه التخلص من الجنابة بسرعة، ولذلك منعه حامل له على أن يتخلص من الجنابة. أما بالنسبة للحائض فلا بد من أن تنتظر مدتها، لأنه ليس بيدها أن تتخلص من الحائض حتى ينتهي أمده. ولذلك لما كان زمنه طويلا، خصوصا عند من تمتهن قراءة القرآن كالمدرسة التي تدرس القرآن أو كالطالبة التي تقرأ القرآن أو نحوهما، فهذه يرخص لها بالقراءة وإن كانت حائضة. نعم.
وقد قيل إنه قول الشافعي في القديم،
ونسب هذا القول للإمام الشافعي، وأنه كان يفتي به لما كان في العراق، لكنه لما تحول إلى مصر وأحدث فقهه الجديد ومذهبه الجديد منع من قراءة الحائض القرآن. نعم.
ثم أورد أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وقد وصله ابن المنذر بلفظ،
وحديث ابن عباس أيضا جاء معلقا، لكن يقول وصله
ابن المنذر
فقال:
إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب.
نعم.
وأما حديث أم عطية فوصله المؤلف في العيدين،
وهذا وإن لم يكن فيه نص بقراءة القرآن، لكن كونها أمرت هي وغيرها من النساء أن يحضرن الحيضة إلى المصلى ويعتزلن المصلين ويشهدن دعاءهم ويشهدن تكبيرهم ويشهدنا تهليلهم، فهذا مما يدل على أنهن للحيض أن يذكرن الله جل وعلا وإن كن على الحيض. نعم.
وقوله فيه ويدعون،
هكذا يدعون، والدعاء يشمل الدعاء أو استخدام بعض الألفاظ القرآنية في الدعاء، وفي بعض الروايات يدعينا، حيث إن هذا خاص بالنساء. نعم.
كذا لأكثر الرواة، وللكشميهني يدعينا.
نعم.
بياء تحتانية بدل الواو،
لأن الواو يشترك فيها الرجال والنساء صيغة المذكر، لكن يدعينا هي خاصة بصيغة النساء. نعم.
ووجه الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها،
التلاوة وقراءة القرآن والذكر. نعم.
ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل، وهو موصول عنده في بدء الوحي،
يعني ذكره المصنف ذكره في كتاب بدء الوحي، ومر بنا في قصة عدي بن حاتم الذي نقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم. نعم.
ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم كفار، والكافر جنب،
يعني والكافر حكمه حكم الجنب لأنه لا يتورع من الجنابة. نعم.
كأنه يقول إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين، فكذلك يجوز له قراءته، كذا قال ابن الرشيد،
يعني قراءة القرآن أو قراءة هذه الآيات من القرآن. نعم.
وتوجيه الدلالة منه إنما هو من حيث أنه إنما من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرؤوه.
نعم. هذا وجه الدلالة، لا أنهم يأخذوه ولا يقرأوا الآيات، بل قراءة الآيات مقصد من المقاصد، فدل ذلك على أنه يجوز للمشرك أن يقرأ الآيات القرآنية. نعم.
فاستلزام جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط.
نعم، أن هذا لازم لجواز قراءة المشرك القرآن. نعم.
وقد أجيب عمن منع ذلك وهم الجمهور بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير آيتين،
يعني الكتاب اشتمل على قرآن وغير قرآن، ولذلك لما غلب جانب ووجود غير القرآن استثنية ورخصة في كتابته وقراءة القرآن.
فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا
يعني هذا يشبه أن يأتي المؤلف في كتاب فقهي ويذكر بعض الأدلة القرآنية، أو في كتاب تفسير ويذكر بعض الآيات القرآنية، فهنا ذكر الآيات ليس هو الهدف بقدر ما هو الفقه والتفسير، ولذلك يجوز لغير المسلمين أن يقرأوا فيه.
فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور.
لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور. نعم.
لأنه لا يقصد منه التلاوة
الخاصة، وإنما التلاوة تأتي تبعا.
ونص الإمام أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة للمصالحة والتبليغ،
يعني والإمام أحمد نص على أنه في كتب الصلح
المكاتبة
وفي كتب المصالحة بين المسلمين وغير المسلمين لا بأس أن يكتب المسلمون بعض آيات القرآن ويستدلوا بها ويؤكدوا بها ما دامت في برامجي أو في وسائل المكاتبة والدعوة إلى سبيل الله. نعم.
وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين،
يعني منهم من أطلق ومنهم من قال لا، لابد أن تكون الآيات قليلة جدا حتى لا يتعرض القرآن لمس وقراءة غير المسلمين.
قال الإمام الثوري: لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه.
نعم.
وأكره أن يعلمه الآية وهو كالجنوب،
يعني إذا ليس المراد وليس المرجو إسلاما. نعم.
وعن الإمام أحمد: أكره أن يضع القرآن في غير موضعه،
يعني عند غير المسلمين.
وعنه: إن رجا منه الهداية جاز وإلا فلا.
نعم، خشية أن يمتهن القرآن.
وقال بعض من منع: لا دلالة على القصة على جواز تلاوة.
وقال بعض من منع
لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب للقرآن، أو
يعني
القرآن
الذين منعوا الجنب أو الكافرة أو الحائض من قراءة القرآن، قالوا هذه القصة قصة هرقل، وكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة مع عدي بن حاتم ما هي دليل، ما فيها دلالة، لأن الآيات التي كتبت يعني لم تكون كاملة ولم تكن مقصودة ابتداء، وإنما هي على سبيل التبع. نعم،
لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن،
أما إذا عرف أنه على سبيل التبع لا يعتبر شأنه شأن من يقرأ القرآن قصدا. نعم،
أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع، وكذا الكافر، وكذلك الكافر، وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى.
نعم،
قال: تنبيه، ذكر صاحب المشارق أنه
يعني القاضي عياض
أنه وقع في رواية القابسي والنسفي وعبدوس،
كل هؤلاء رواة كتاب البخاري
هنا. ويا أهل الكتاب،
يعني جاء مكتوبة ويا أهل الكتاب بزيادة الواو، والآية نصها يا أهل الكتاب بدون الواو، فهذا تنبيه إلى أن هنا وقع خطأ. نعم،
قال: وسقط لأبي ذر والأصيل وهو الصواب،
يعني في رواية أبي ذر وفي رواية الأصيل يا أهل الكتاب بدون الواو.
قلت: فافهم أن الأولى خطأ لكونها مخالفة أو مخالفة للتلاوة.
نعم، لكنها مخالفة لما في رسم المصحف،
وليست خطأ، وإنما تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الوحي.
نعم،
قوله: وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه، وهو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب الأحكام وفي آخره، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي،
يعني زاد لفظة ولا تصلي.
وأما أثر الحكم وهو الفقيه الكوفي فوصله البغوي في الجعديات،
يعني في كتابه الجعديات أو في جزء الجدعيات الجعديات. نعم،
من روايته عن علي بن الجعد عن شعبة عنه. ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله،
لذكر الله. هذا في حديث التابعي الذي قال: كنت أذبح وأنا جنب، فهذا دليل على أنه كان عند الذبح يذكر الله مع كونه جنبا، فدل ذلك على أن الجنب لا يمنع من ذكر الله، وذكر الله عام يشمل القرآن وغير القرآن. هذا وجه الاستدلال. نعم،
ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقها.
نعم،
وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره،
يعني في جميع هذه الآيات وفي هذه الآثار التي ذكرها البخاري في جواز أن الجنب وأن الحائض يذكرون الله محل نزاع بين الفقهاء، منهم من طرد الحكم وجعله جائز حتى في قراءة القرآن، ومنهم من استثنى الذكر دون أن يكون في قرآن. نعم،
ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه
من أنه يجيز ذلك. نعم،
واستدل الجمهور على المنع بحديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
ليس يعني إلا الجنابة.
رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم بعض رواته
وضعف بعضهم بعض رواته.
والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة.
يعني والحق هكذا قال الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث صحيح لا يبلغ درجة الصحة لكنه يكون في درجة الحسن، وإذا كان في درجة الحسن فهو محل احتجاج، لأن الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح.
لكن قيل في الاستدلال به نظر، لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه.
يعني هذا الحديث وإن كان وصل درجة الحسن إلا أن كل الذي يدل عليه يثبت أن هذا الأمر فعل، وأن الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن التابعين فعلوه، ومجرد الفعل لا يعطي الحكم على الصحة أو الرد، على القبول أو الرد، وإنما يعطي الحكم على وجود هذا الشيء. ولذلك هو ليس دليلا على جواز أن يقرأ الجنوب أو تقرأ الحائض القرآن، وأن هذا حكم عام. نعم.
وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل.
يعني والطبري ذهب إلى جمع بين هذه الأدلة أن الأكمل عدم القراءة، ولو قرأ فإن هذا جائز،
جمعا بين الأدلة. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف من جميع طرقه.
نعم.
وقد تقدم الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها في أول كتاب الحيض.
نعم، أورده أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن،
وقولها طمست،
وقوله أيضا اصنعي كل شيء افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. نعم.
وقولها طمست
نعم
بفتح الميم وإسكان المثلثة أي حط، ويجوز كسر الميم يقال طمست المرأة بالفتح والكسر في الماضي، طمست بالضم في المستقبل.
طمثت وطمثت، ويقال طمست وطمست، ويقال في المضارع تطمث وتطمث. نعم.
باب ثمانية، باب الاستحاضة.
بعد أن فرغ من الكلام على مسائل الحيض انتقل إلى الكلام على مسائل الاستحاضة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
هذا الحكم بالنسبة للمستحاضة تفريقا بين الحائض بين الحيض وبين الاستحاضة. نعم.
قال المحقق رحمه الله تقدم في 228 الأطراف 228 320 325 331
يعني ذكر في 4 مواضع.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب الاستحاضة الاستحاضة.
نعم.
تقدم أنها جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه
في غير أوان الحيض يعني،
وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل.
نعم، وهو إثر نتيجة مرض وليس نتيجة طبيعية.
بعين مهملة وذال معجمة
العازل. نعم.
قوله إني لا أطهر
يعني لا يتوقف دم نزول الدم عنها.
تقدم في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية عن هشام وهو ابن عروة في هذا الحديث التصريح ببيان السبب وهو قولها إني أستحاض
أنها تستحاض يعني يكثر نزول الدم عليها. نعم.
وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم.
نعم.
فكانت بعد الطهر على اتصاله
وتظن أنه حيض. نعم.
وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج
يعني أنه ما دام الدم ينزل فالحكم أنها لا تصلي.
فأرادت تحقيق ذلك فقالت أفأدع الصلاة؟ قوله إنما ذلك بكسر الكاف
يعني هذا خطاب موجه للأنثى. نعم.
وزاد في الرواية الماضية فقال لا. قوله وليس بالحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي
يعني هذه استحاضة وليست الحيضة
كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم
يعني هذا نقله إما في كتابه اللغوي معاني الحديث أو في كتابه في شرح أبي داود.
وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة
إن كان اختار الكسر لو في حيضتك يقول حيضتك. نعم.
وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر. وقال الإمام النووي رحمه الله هو متعين أو قريب من المتعين
ومتعين يعني الفتح أو قريب من المتعين
لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض.
نعم.
وأما قوله فإذا أقبلت الحيضة فيجوز فيها الوجهان معا جوازا وحسنا انتهى كلامه
يعني انتهى كلام الخطابي. نعم.
والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين والله أعلم.
نعم.
قوله فاغسلي عنك الدم وصلي أي بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في شهر في شهر ثلاث حيض
إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض.
إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.
نعم.
من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث
قال، وهذا ما يسميه علماء الفقه إنه أقل زمن الحيض، أن المرأة قد تحيض ثلاث حيض في مدة لا تزيد عن 29 يوما.
من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره: ثم اغتسلي وصلي، ولم يذكر غسل الدم أو الدم،
ولم يذكر أغسل الدم، وإنما قال اغتسلي وصلي، وهذا في الحقيقة يتضمن غسل الدم، لأن إذا اغتسلت أنها تتبع أثر الدم وتغسله فيكون فيه غسل للدم. نعم.
وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم أو الدم. كلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين.
نعم. لكنه يعني يتضمن قوله الرأي الآخر
لوضوحه عنده. وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم، من رواية أبي معاوية فذكر مثل حديث الباب وزاد: ثم توضئي لكل صلاة.
هذا بالنسبة للاستحاضة، لأنها لا توجب الغسلة.
ووردنا هنا قول من قال إنه مدرج،
يعني أن هذا القول زيادة من بعض الرواة وليس من نص الحديث.
وقول من جزم بأنه موقوف على عروة.
نعم، أنه من قول التابعي وهو عروة بن الزبير.
ولم ينفرد أبو معاوية بذلك، فقد رواه النسائي. نعم. فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام، وادعى أن حمادا تفرد بهذه الرواية الزيادة.
نعم.
وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك.
وأومأ مسلم يعني وأشار الإمام مسلم إلى أن هذه الزيادة ليست في أصل الحديث.
وليس كذلك، فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة، والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام،
فظهر أنها من زيادة عروة.
وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر أو تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره.
نعم، يعني يعتبر هذا التمييز الذي لاحظته في الدب بين الدمين فتمتنع من الصلاة في دم الحيض، ولا تمتنع من الصلاة في دم الاستحاضة. نعم.
فإذا انقضى قدر اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث.
نعم.
فتتوضأ لكل صلاة،
حكم نقض الوضوء، حكم الحدث الأصغر، فتتوضأ له ولا يلزمها أن تغتسل. نعم.
لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة.
حكمها حكم من به سلس البول، تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ثم بعد الصلاة إذا نزل الدم أفسد وضوءها، وعليها عند أداء الصلاة الأخرى أن تتوضأ وضوءا جديدا
مؤداة أو مقضية لظاهره أو للظاهر.
مؤداة يعني عند كل في كل وقت، أو مقضية إذا فات الوقت، لأن قد تجمع بين الصلاتين. نعم
لظاهره قوله لظاهري قوله ثم توضئ لكل صلاة.
نعم لظاهر قوله ثم توضئ
لكل صلاة.
نعم يعني ظاهر هذا الدليل.
وبهذا قال الجمهور وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة.
نعم.
وما شاءت من النوافل،
من ما شاءت من النوافل تصليها بعد الفريضة إلى أن يدخل الوقت الآخر،
ما لم يخرج وقت الحاضرة.
نعم.
وعلى قول المراد بقوله وتوضئ لكل صلاة، وعلى قولهم المراد بقوله وتوضئ لكل صلاة أي لوقت كل صلاة،
كل صلاة لابد أن تتوضأ لها، والمراد به الفريضة. نعم وليس مطلق الصلاة الصلوات.
ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل. وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر. وقال الإمام أحمد وإسحاق إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط،
ثم تصلي خلف بعد هذا الفرض ما تيسر لها من النوافل.
وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء،
لأن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.
وجواز سماع صوتها للحاجة.
نعم.
وفي غير ذلك، وفيه غير ذلك.
نعم.
وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10.
نعم هذا على مذهب الحنفية. نعم لكن عند غيرهم يختلف، فمنهم من يرى أنه يوم وليلة أقل الحيض وأكثره 15 يوما،
لقوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، لأن أقل ما يطلق عليه لفظ أيام 3.
نعم يعني كأنه يقول أقل الجمع 3
وأكثره 10.
نعم.
فأما دون 3 فإنما يقال يومان ويوم، وأما فوق 10 فإنما يقال 11 يوما. 11 يوما
يعني ينص على ذكر الزائد.
وهكذا إلى 20. وفيه الاستدلال بذلك، وفي الاستدلال بذلك نظر. باب 9 باب غسل دم المحيض.
باب غسل دم المحيض. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.